بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وتوقفنا عند الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي. هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه بشارة للمؤمن من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا برحمته وكرمه وجوده وإحسانه وفضله بعباده أنه يتجاوز عنهم، يتجاوز عن عباده ما وقعوا فيه من الذنوب خطأ أو نسيانا أو إكراها. فكل من وقع في ذنب بسبب الخطأ، يعني الجهل والنسيان أو الإكراه، فإنه لا إثم عليه، ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، كما جاء ذلك عند مسلم في الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه هو الغني وأن عباده هم الفقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وهو القوي، وعباده هم الضعفاء. وخلق الإنسان ضعيفة، فبعلمه سبحانه وتعالى تجاوز عن عباده ما وقع فيه من الذنوب عن طريق الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالعبد في هذه الدنيا لا يكلف من الأعمال إلا ما تطيقه نفسه وما يستطيع القيام به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. والناس في هذا الأمر مختلفون ومتفاوتون، فإذا قام العبد بعمل يخالف ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الخطأ من غير عمد أو عن طريق النسيان أو عن طريق الإكراه، فإنه لا يؤاخذ بذلك، لا يجازى عليه ولا يؤاخذ عليه ولا يعاقب عليه، بل إن الله سبحانه وتعالى برحمته يعفو عنه ويغفر له هذا الخطأ وهذا الذنب. وهذا من رحمة الله بعباده ولطفه وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى. والأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله سبحانه وتعالى يعلم النوايا، يعلم ما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. قل إن تبدوا أو قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فالإنسان إذا نام مثلا، نام عن الصلاة مثلا، عن صلاة الفجر أو عن صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات، وهو لم يشعر بذلك، لم يسمع الأذان ولم يتنبه إلى الإقامة، مع قيامه بعمل الأسباب التي تساعده على الاستيقاظ، موضع المنبه أو غير ذلك، فإنه لا يؤاخذ على ذلك، لا يؤاخذ على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى علم صدق نيته في القيام للصلاة، لكن الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن ينام عن الصلاة، فهو لا يؤاخذ بذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا نام العبد عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده، أنه لا يؤاخذهم على جهلهم أو خطأهم أو نسيانهم أو ما استكرهوا عليه من الأعمال. وهكذا كل عمل يقوم به المسلم وهذا العمل يكون مخالفا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قصد أو عمد أو علم بذلك، فإنه لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الله سبحانه وتعالى علم نيته الصادقة أن قصده ونيته الإيمان بالله وليس الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا قال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ورحمته بهم، فلا يؤاخذ بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالإكراه. فينبغي للمسلم أن يحمد الله وأن يشكره على هذا الفضل والمن والإحسان والكرم والجود من الله سبحانه وتعالى. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، فيه وصية جامعة نافعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه يعني أمسك كتفيه من الأمام، وذلك من أجل أن يستحضر ما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه على نصيحة أمته ورحمته بهم وشفقته عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأيضا قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو عابر سبيل. الغريب هو الذي يعيش في غير بلده أو موطنه الأصلي، هذا هو الغريب، ويكون غير مستقر في المكان الذي يعيش فيه. وهذا فيه إشارة إلى قرب زوال الدنيا، فيه إشارة إلى قرب زوال الدنيا. وقد أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وغير ذلك من الآيات التي تدل على قرب الساعة. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني أن الإنسان مهما طال عمره فإنه حتما سيفارق هذه الدنيا بالموت، كل نفس ذائقة الموت. وأيضا قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عمر رضي الله عنهما وأوصى أمته من بعده بعدم الاغترار بهذه الدنيا الفانية، والحذر من الحرص عليها والتمسك بها، بل ينبغي على الإنسان أن يعرف قدر الدنيا وأنها إلى زوال وأنها فانية ولا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وينبغي للإنسان وخاصة المسلم الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يأخذ من هذه الدنيا قدر حاجته، كما قال جل وعلا: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فينبغي للمسلم أن يحذر من فتن الدنيا ومن شهوات الدنيا وملذات الدنيا، وأن يعرف أنها فانية وأنها إلى زوال، وأن البقاء في الدار الآخرة إما إلى جنة أو إلى نار. والله سبحانه وتعالى نهانا عن الاغترار بالدنيا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي. ثم قال: أو عابر سبيل، يعني كن كالمسافر الذي لا يستقر في مكان، لا يستقر في مكان، بل إنه إذا استراح في مكان يذهب ويترك هذا المكان الذي استراح فيه وينتقل إلى مكان آخر أو محطة أخرى. فهكذا المسلم ينبغي له أن يكون في هذه الدنيا كالمسافر الذي يوقن أنه سيرحل من المكان الذي فيه، فيستعد للانتقال من الدنيا إلى الآخرة بالذات الذي يعينه على هذا الانتقال وهذا السفر. وأفضل الزاد وخير الزاد التقوى، كما قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالسفر للدار الآخرة سفر شاق، والرحلة إليه رحلة طويلة تحتاج إلى زاد كثير، وخير الزاد تقوى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على التزود للانتقال من هذه الدنيا الفانية إلى الدار الباقية، دار الآخرة، بزاد التقوى وبالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله جل وعلا وتبعده عن ناره وعذابه. وأن يحاسب المرء نفسه الأمارة بالسوء بالليل والنهار، ويكون متيقظا لخطرات قلبه وأعمال جوارحه حتى ينجو من عذاب الله ويفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن عمر راوي الحديث يقول للناس بعدما سمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني إذا حل عليك الليل وجاء المساء فلا تؤجل العمل الصالح إلى الصباح، فإنك لا تضمن بقاءك إلى الصباح، وإن عشت إلى الصباح فلا تضمن أن تكون بصحة وعافية تستطيع معها القيام بالأعمال الصالحة. وكذلك إذا أصبحت فلا تؤجل عملك إلى الليل أو إلى المساء، لأن المبادرة بالأعمال الصالحة أمر مشروع مأمور به، كما قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأيضا قال جل وعلا حاكيا على لسان موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون على عجلة في التزود بالأعمال الصالحة. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: وخذ من صحتك لمرضك. يعني ما دمت صحيحا معافا في بدنك فتزود من الطاعات وأكثر من القربات قبل أن يصيبك المرض، وقبل أن يضعف بدنك ويهزل جسمك. بعدها لا تستطيع أو لا تقوى على الصيام ولا على القيام ولا على الحج ولا على أداء العمرة ولا على غير ذلك من الأعمال الصالحة التي لا يستطيع أداؤها المريض أو ضعيف البنية أو الكبير الذي شاب ولا تحمله قواه. وهذه الوصية، وصية ابن عمر، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. فهذه وصية عظيمة ينبغي للمسلم أن يتنبه إليها وأن يعمل بها، وأن يغتنم صحته قبل مرضه وضعف بدنه، وبعد ذلك لا يستطيع أن يقوم ما يقوم به الصحيح المعافى، بل الواجب عليه أن يسارع إلى التزود بالطاعات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يداوم على ذلك، حتى إذا مرض فإنه يكتب له ما يقوم به صحيحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله ومن رحمة الله بعباده، فالإنسان لا يدوم على حال، فقد يكون اليوم صحيحا ثم يصبح مريضا، وقد يكون قويا ثم يصبح ضعيفا، قد يكون شابا قويا ثم يصبح شيخا كبيرا هزيلا. فالمسلم ينبغي له أن يتنبه لذلك قبل أن يأتي عليه يوم لا يستطيع معه القيام بالأعمال الصالحة، وليتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ثم قال ابن عمر: ومن حياتك لموتك. وهذه وصية أخرى أيضا، وصية عظيمة من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، حياة القلوب، وهي ما كانت لله سبحانه وتعالى، ومن أجل الله، وفي طاعة الله، وفي عبادة الله. فالإنسان لم يخلق عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولم يخلق سدى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني معطلا لا يحاسب ولا يجازى؟ بل إن الله خلقنا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. فينبغي استثمار الأوقات في طاعة الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحة، ولا يشغل الإنسان نفسه بما لا يعود عليه بالنفع والفائدة، ولا يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني. فالنفس التي بين جنبيك هي ألد أعدائك، هي أمارة بالسوء، كما قال جل وعلا: وإن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يبادر إلى طاعة الله، وأن يسعى في استثمار أوقاته في طاعة ربه قبل أن يوافيه الأجل ويحل عليه الموت. ثم لا تنفع بعد ذلك ساعة مندم، ولا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يستعملنا في طاعته ومرضاته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.